نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وإياكم نقدم هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حماس تحذر الاحتلال من المساس بمتظاهري مسيرة العودة في غزة، وسياسيون ومختصون يطالبون بتجريم المطبعين والتصدي لكل أشكال التطبيع. في الذكرى العاشرة لمعركة الفرقان، الداخلية بغزة تؤكد مواصلتها لحماية الجبهة الداخلية. تصاعد الرفض الفلسطيني لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والحمد لله يؤكد أن القرار بات نافذا. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت حركة حماس إن الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية عبر استهداف المدنيين السلميين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع إن جماهير شعبنا الفلسطيني ستواصل مشاركتها الفعالة في جمعة لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة، تأكيدا على حقها الثابت في حياة عزيزة وكريمة، وحتى تحقيق كامل أهداف المسيرات وإلزام الاحتلال باستحقاقاتها. وأكد القنوع أن غرفة العمليات المشتركة حذرت الاحتلال من ارتكاب أي جريمة أو حماقة ضد شعبنا، وهي حاضرة للرد عليه. قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن مكتب التنفيذ في إسرائيل قرر أمس الأربعاء الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية. وأوضح مكتب التنفيذ في إسرائيل برسالة لوزارة المالية الإسرائيلية من أن حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي يتم جمعها سيتم لحين دفع السلطة مبلغ 14 مليون شيكل حكمت بها المحكمة الإسرائيلية في نوفمبر الماضي. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن أبراج الاحتلال العسكرية فتحت نيران رشاشاتها تجاه أراضي المواطنين بالقرب من موقع ملكة شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابة. في سياق آخر، يحيي الفلسطينيون ذكرى عدوان 2008-2009 في ظل التأكيد على ضرورة أن يتم إنهاء الانقسام، حيث يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمعركة الفرقان التي راح ضحيتها نحو 1300 شهيد ونحو 5500 جريح، وكان جيش الاحتلال قد ارتكب العديد من المجازر. التقرير التالي والتفاصيل.
يوم الذكرى السنوية العاشرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أسمته المقاومة الفلسطينية بحرب الفرقان، فيما أطلق عليه قادة الاحتلال اسم عملية الرصاص المسكوب. ففي 27 من شهر كانون الأول عام 2008 قصفت قرابة 80 طائرة صهيونية عشرات الأهداف الفلسطينية المدنية والأمنية في مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 200 مواطن معظمهم من عناصر الشرطة بمن فيهم مديرها العام اللواء توفيق جابر. وشهدت الأيام الثمانية الأولى من الحرب عمليات قصف همجية غير مسبوقة في مختلف محافظات القطاع، فيما كانت المقاومة الفلسطينية ترد حسب إمكاناتها بقصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع. ولم تكتف طائرات الاحتلال بقصف المواقع الأمنية فحسب، فقد استهدفت مئات المنازل للمواطنين المدنيين والمساجد التي دمرت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى الجامعات والمدارس وعدد من المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وبعض المقرات الصحية. وفي 3 يناير عام 2009 اجتاحت قوات الاحتلال قطاع غزة بريا بمشاركة مئات الدبابات والطيران الحربي المكثف في أجواء القطاع، واستخدم جيش الاحتلال في ذلك الوقت أسلحة محرمة دولية في استهداف المدنيين مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المخفف الذي ظهر على أجساد بعض الشهداء، وفق ما ذكرته تقارير صدرت عن مؤسسات حقوقية أوروبية. وبعد مرور 23 يوما على العدوان، أعلن رئيس حكومة الاحتلال أنذاك إيهود أولمرت عن وقف إطلاق النار من جانب واحد دون الانسحاب من غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في اليوم التالي عن هدنة لمدة أسبوع كمهلة لانسحاب جيش الاحتلال من القطاع. أسفرت الحرب عن استشهاد 1330 مواطنا غالبيتهم من المدنيين والنساء والأطفال، فيما أصيب 5500 مواطن. أما جيش الاحتلال فقد اعترف بمقتل 13 صهيونيا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين، لكن المقاومة أعلنت أنها قتلت أكثر من 100 جندي.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية في بيان لها بذكر الفرقان إنه بات اليوم أو أنها باتت اليوم أشد وأقوى وأكثر جهوزية وقدرة على التعامل مع التحديات ومواجهة المتغيرات. وأضافت الوزارة إن أجهزتها ستبقى حامية لأبناء شعبنا وصمام أمانه، رغم أن الاحتلال دمر المقرات واستهدف الأفراد قبل عشر سنوات، لكنها نجحت في إعادة العدة والبناء. وقالت إنها ستبقى وفية لشهدائها الذين ارتقوا في معركة الفرقان، وعددهم 1445 شهيدا وكل شهداء الأجهزة الأمنية. نظمت وزارة الداخلية مهرجانا في هذه الذكرى، حيث أكد وكيل الوزارة توفيق أبو نعيم أن وزارته هي حامية ظهر المقاومة وترعى أمن الوطن والمواطن.
ونحن نسجل الشهداء والجرحى سيرا مع متطلب القضية والشعب والمقدسات في مسيرة العودة، رغم المعاناة، رغم الحرب التي تشن على هذه الوزارة والأسهم التي تطلق على قلبها من كل حدب وصوب، إلا أن هذه الوزارة برجالها تبقى شامخة واقفة تتصدى لكل من عاداها، تحمي ظهر المقاومة وتحمي وترعى أمن المواطن والوطن.
وأضاف أبو نعيم أن وزارة الداخلية قدمت الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أنها تؤدي دورها على أكمل وجه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.
بكافة أجهزتها وتكويناتها قدمت وتقدم وستقدم الشهيدة والشهيد والجريح، لا تمد يدها لأحد ولا تستدي أحد، رغم العقوبات، رغم الهدم الذي تعرضت له المقرات، رغم الحاجة في الأفراد، رغم نقص الآليات والوقود، إلا أنها تؤدي دورها على أكمل وجه.
وأوضح أبو نعيم أن وزارة الداخلية في غزة تقدم تقريرا يوميا إلى وزير الداخلية في رام الله، وبالمقابل لم يقدم للوزارة في غزة أي شيء.
نقدم تقريرا يوميا، نقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية، يصدر من وزارة الداخلية من هنا إلى هناك، إلى الضفة الغربية، لم يقدم لنا شيء، لم ترسل لنا ورقة واحدة، ولكننا سنستمر فيما نحن عليه لنثبت للجميع أننا هدفنا واحد، هو حماية المواطن وأمنه واستقراره وحماية أمن هذا الوطن.
في ذات السياق وخلال مشاركته في هذا المهرجان، أكد النائب في المجلس التشريعي الدكتور خليل الحية أن شعبنا ومن خلفهم الأجهزة الأمنية سيقاومون الاحتلال والتنسيق الأمني والتطبيع حتى لا يعرف العدو الهدوء.
وسنبقى نقاوم الاحتلال ونقاوم التطبيع ونقاوم التنسيق الأمني ونقاوم كل محاولات تصفية القضية، ولو كلفنا ذلك ما كلفنا من الدماء والشهداء، سنبقى نقاوم في غزة والضفة حتى لا يعرف الاحتلال الهدوء ولا يعرف الاستكانة ليرحل بإذن الله عز وجل.
ووجه الحي رسالة لوزارة الداخلية وأجهزتها بضرورة أن تمد الأجهزة الأمنية المواطنين والمقاومة بالأمن والدعم.
ووزارة الداخلية، امضوا على بركة الله، فنحن خلفكم ما دمتم تحفظوا ظهر المقاومة وما دمتم تحفظون أمن المواطن. شعبنا أمانة في أعناقكم، شعبنا يريد اليد الحانية التي تراها منكم، فزيدوها أكثر وأكثر. نحن أبناء أباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم، يجب عليكم أن تمدون بكل وسائل الأمن وزيادة كما نراها. امضوا على بركة الله، لا تلتفتوا للوراء، طريقنا واضح. نحن نريد أن نبني وطنا عزيزا مكرما لا صلة له بالاحتلال. نحن نريد وطنا نحرر فيه أرضنا ونقيم فيه دولتنا، ليعود أبناء شعبنا أحرارا كرماء.
وطلب الحي العرب بتقدير موقف الفلسطينيين برفضهم محاولات التطبيع العربي مع الاحتلال، مطالبا إياهم بجر الاحتلال للمحاكم الدولية.
لا تغضبوا منا إن ارتفع صوتنا برفض التطبيع وأدواته، بشن الهجوم من كل مكوناتنا على التطبيع وأدواته وعلى رموزه وعلى قادته. لذلك مطلب الشهداء اليوم، مطلب الفلسطينيين جميعا لأمتنا، أوقفوا مسلسل التطبيع وارفعوا شعار المقاطعة للاحتلال وجلب قادته القتلة الظلمة المجرمين، اجلبوهم إلى محاكم الجنايات الدولية ليحاكموا.
يتواصل التنديد بقرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، حيث دعا نواب وحقوقيون وفصائل إلى ضرورة العمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بدلا من اتخاذ إجراءات وقرارات تزيد من الانقسام. المجلس التشريعي أشار إلى أن قرارات الدستورية غير قانونية وأن إنجازات المجلس التشريعي تتحدث عن نفسها، مؤكدا على مواصلة العمل وفق القانون. المزيد من التفاصيل والزميل محمد بكرون.
ردود فعل مستمرة رافضة لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدة عدم قانونية القرار وأنه سيعمق الانقسام ويزيد الأمور سوءا. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أكد بطلان قرار المحكمة الدستورية، مشيرا خلال جلسة طارئة للبرلمان إلى أن إنجازات المجلس منذ تأسيسه كانت كبيرة وواضحة.
أن قرار المحكمة الدستورية باطل، وما بني على باطل فهو باطل ومنعدم القيمة القانونية.
من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا خلال الفترة 2007 و2018؟ كما أصدر المجلس ما يزيد عن 500 قرار في المجال التشريعي والرقابي، وزار معظم البرلمانات العربية والإسلامية والأجنبية، وشارك بعشرات المؤتمرات البرلمانية الدولية، وتم التوقيع على العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي بين البرلمانات الصديقة.
النائب أحمد أبو حلبية المكلف باللجنة القانونية في المجلس أكد أن المحكمة الدستورية غير شرعية، وأن الهدف من تشكيلها كان سياسيا.
وواضح أن الهدف من تشكيل هذه المحكمة هو تحقيق أهداف سياسية مغلفة بغلاف قانوني. من الجدير ذكره أن المحكمة العليا باسمتها الدستورية في قطاع غزة قد أصدرت حكمها ببطلان إجراءات تشكيل محكمة عباس الدستورية العليا، وذلك وفق الاستدعاء رقم 98/2016 ضد المستدعى ضده محمود عباس، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده بشأن تشكيل المحكمة الدستورية واعتباره كأنه لم يكن.
كما وأوضح أبو حلبية أن القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على الفصل بين السلطات.
موقف القانون الفلسطيني من حل المجلس التشريعي في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، ومن أجل المحافظة على بنية نظام الحكم في فلسطين، فقد نظم القانون الأساسي مهام واختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث، بحيث يحظر على أي من السلطات التدخل في عمل السلطة الأخرى إلا وفقا لما جاء في هذا القانون الأساسي، وفي سبيل منح المجلس التشريعي الحصانة من تغول السلطات الأخرى في حظر القانون الأساسي الفلسطيني في مادته 113، حيث نصت على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ.
حقوقيون وبرلمانيون والفصائل يحذرون من أن تسهم مثل هذه القرارات في هدم النظام السياسي الفلسطيني، مشددين على ضرورة أن يتم تهيئة الأجواء المناسبة لإصلاح البيت الفلسطيني.
ونتابع وإياكم حيث في أخبار موضوع حل المجلس التشريعي، طرحت شبكة المنظمات الأهلية مبادرة دعت فيها الأطراف السياسية للموافقة على إجراء انتخابات وتهيئة الأجواء لها على أن تتوفر فيها النزاهة والحرية. وقالت الشبكة التي تضم عددا من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية إن حل المجلس التشريعي بهذه الصورة غير دستوري بعد تعطله، وذلك يؤدي إلى تكريس مفهوم الفساد السياسي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. خلال مهمة نوعية، المكافحة تلقي القبض على أحد أخطر تجار المخدرات.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
نتابع في ملف الأسرى، حيث يواصل الاحتلال هجمته بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال، ويشن حربا شرسة عليهم في السجون على مدار الأعوام الماضية. وأوضح المتحدث باسم نادي الأسير عبد الله صغير إن الاحتلال يحاول من خلال سنه القوانين والتشريعات في مختلف المجالات الخاصة بالأسرى إيجاد حالة من الاستفراد من قبل إدارة مصلحة السجون ورفع وتيرة الإجراءات القمعية. وافقت اللجنة وزارة الحرب الإسرائيلية على خطة لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات الضفة المحتلة. وقال منسق حملة مواجهة الاستيطان والجدار بالضفة المحتلة صلاح الخواجة إنه بعد دقائق من إعلان حل الكنيسة والتحضير لانتخابات إسرائيلية جاء الإعلان عن هذا القرار الذي يمنح لواء المستوطنات في الكيان حق سرقة الأراضي.
نحن أمام موجة جديدة من العنف والإرهاب والإجرام ضد الشعب الفلسطيني في موضوع الاستيطان، وخصوصا أن هذا العام شهد اتخاذ قرار في 12 قانون في الكنيسة الإسرائيلي، كان أخطرها قانون القومية وآخرها قبل 3 أيام بالبدء بإعطاء صلاحيات لبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وحتى العقارات لما يسمى لواء المستوطنات. وهذا الأخطر من القرارات الذي الآن لا حاجة لقرار سياسي ولا للإدارة المدنية ولا لمحاكم الاحتلال للتقرير في طبيعة أي مصادرة الأراضي ستكون في دائرة تسمى دائرة لواء المستوطنات.
أكد الخواجة على ضرورة توحد الكل الفلسطيني في وجه الاستيطان، خاصة أن الاحتلال بدأ يصادر الأراضي في منطقة ألف التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، مشددا على ضرورة فك الارتباط مع الاحتلال وتفعيل ميثاق روما.
بوحدتنا يمكن أن نصد كل عدوان وجرائم وارتكاب جرائم جديدة من قبل المستوطنين سواء في عمليات بناء الاستيطان أو مصادرة الأراضي، ولكن هناك يمكن التحرك على المستوى الدولي. مثلا لماذا حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا على فك أي تعاقد وارتباط في اتفاقيات أوسلو، وخصوصا بعد سلسلة القرارات الذي إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات؟ علينا فورا وعلى القيادة السياسية أن تطالب بالدعوة ل تنفيذ اتفاقيات جنيف والدول السامية الموقع على هذه الاتفاقيات، إما إلزام إسرائيل وإسرائيل أن تلتزم أو رفع الغطاء السياسي والقانون عن دولة الاحتلال. إضافة أخيرا موضوع تفعيل ميثاق روما ومحكمة الجنايات نحن أعضاء بها.
اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفاد مراسلنا أن 25 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. اجتمعت فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومثقفون على ضرورة مواجهة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وتسخير كل الإمكانيات والمقدرات لتحقيق هذا الهدف والعمل على محاصرة الاحتلال وعزله وتجريم المطبعين معه. وأكد هؤلاء خلال المؤتمر الوطني لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الذي عقدته القوى الوطنية والإسلامية في مدينة غزة رفضهم وإدانتهم لأي شكل من أشكال التطبيع سواء كان سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو رياضيا وغيره مع الاحتلال بغض النظر عن المبررات التي يقدمها البعض لذلك. هذا ومن المتوقع أن يكون طقس فلسطين غائما جزيا إلى بارد إلى شديد البرودة، ويستمر تساقط الأمطار على فترات بمختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج. أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة تنويها هاما للمواطنين في ظل المنخفض الجوي الذي تمر به فلسطين. ودعت شركة كهرباء غزة جميع المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف ومراعاة عدم الإفراط بتشغيل الأجهزة الكهربائية الحرارية والاستعادة عنها بالأجهزة والأدوات التي تعمل بالغاز. على صعيد آخر، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة مساء اليوم بالتعاون مع وحدات المهام الخاصة في قوات التدخل وحفظ النظام من القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات وتجارها. وقال العقيد أحمد القدرة مدير إدارة المكافحة إنه خلال مهمة نوعية لشرطة المكافحة ووحدة المهام الخاصة بشرطة التدخل تم إلقاء القبض على المدعو في منطقة تل الهوى بمدينة غزة. ولفت العقيد القدرة إلى أن المذكور يعد أحد أكبر مهربي المخدرات وتجارها وأشدهم خطرا في قطاع غزة، ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ فترة على ذمة عدد من القضايا في التهريب والإتجار بالمخدرات. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام في هذه النشرة المسائية، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حماس توجه تحذيرا للاحتلال حول مسيرة العودة في غزة، وسياسيون ومختصون يطالبون بتجريم المطبعين والتصدي لكل أشكال التطبيع. في الذكرى العاشرة لمعركة الفرقان، وزارة الداخلية بغزة تؤكد مواصلتها حماية الجبهة الداخلية. تصاعد الرفض الفلسطيني لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والحمد لله يؤكد أن القرار بات نافذا. في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحية فريق العمل، دمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.